بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 25 بعد 100 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب الحدود. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا إلى هذا الفصل الجديد من فصول كتاب الحدود في بيان حد شرب الخمر. قال: ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40. نلاحظ هنا أنه قال خمرا أو شرابا مسكرا، معنى هذا أنه الأشربة المسكرة لا تسمى كلها خمرا. الخمر في اللغة العربية يطلق على ما عصر من العنب وتخمر، هكذا يطلق. باقي الأشربة المسكرة المتخذة من التمر مثلا أو من الشعير في اللغة لا تسمى خمرا، ولكن في الاصطلاح الكل يسمى خمر والكل حرام. فلذلك يقولون من شرب خمرا اللي هي المتخذة من العنب، أو شرابا مسكرا أي شراب مسكر كان، متخذ من الشعير، متخذ من أي شيء، هذا يحد 40. عندما نقول يحد معناته هذه العقوبة هي عقوبة حد وليست عقوبة قصاص، كما هو معروف القصاص هو التعدي على النفس. يحد 40، هذا هو مذهبنا، مذهب الشافعية. عند جمهور الفقهاء يحد 80، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، عندنا يحد 40. هذه 40 أيضا يجوز الزيادة عليها وإيصالها إلى 80، لكن على وجه التعزير وليس على وجه الحد. ولذلك قال المؤلف: ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير. عند جمهور الفقهاء هذه الثمانون هي على وجه الحد، يعني يحد 80. ما معنى على وجه التعزير؟ يعني هذه الزيادة التي تكون على 40 تكون على سبيل عقوبة أخرى، تسمى هذه العقوبة بالتعزير. وهناك فرق عندنا بين الحد وبين التعزير. الحد عقوبة مقدرة شرعا، لا يجوز أن ننقص منها ولا أن نزيد عليها. أما التعزير فهي عقوبة يحددها يقررها القاضي كما يراه مناسبا. مثلا ثبت على شخص أنه شرب الخمر، وعندما أتي به إلى القاضي، القاضي وجد أن هذا إنسان محترم، ليس هذا الطريق هو طريقه، وكان نادما على ذلك، وتعهد للقاضي أنه ما يفعل هذا الشيء مرة ثانية، فهنا القاضي يحده 40 جلدة ويتركه. أما أتي للقاضي بشخص آخر وهذا شرب الخمر وليس هذا الشرب للمرة الأولى، وإنما هو مدمن على الخمر وشكله أنه لا يبالي بال40 جلدة، فهنا القاضي يزيد عليه 10، 20، 30 إلى أن يوصلها إلى 80 حسب اللامبالاة وحسب وضعية هذا الشارب. قال: ويجب عليه بأحد أمرين، بمعنى أنه ثبوت هذه الجريمة اللي هي شرب الخمر تكون بأحد أمرين، وهذا الحكم موجود في كل الحدود، أنه الحدود تثبت إما بالبينة وإما بالإقرار. المقصود بالبينة يعني الشهود، هذا هو المقصود بالبينة، وليس أن نشم رائحة الخمر من فم الشخص. والإقرار يعني الاعتراف. نعم، نقول بأنه شرب الخمر جريمة. لماذا؟ لأن الإسلام أمرنا بأن نحافظ على عقولنا. هذا العقل نعمة من نعم الله تعالى، فكيف نضيع هذه النعمة؟ والرجل إذا شرب الخمر من الممكن أن يقتل، من الممكن أن يزني، من الممكن أن يطلق زوجته، من الممكن سيما إذا كان في موضع فيما يسوق سيارة مثلا، كثيرا ما يضرب أحد، يصدم أحد، أو يؤذي نفسه هو. فلذلك الإسلام العظيم حرم شرب الخمر، بل الخمر محرمة في كل الشرائع السابقة. فشرب الخمر هو ارتكاب جريمة. أحد شخص يقول أنا أشرب الخمر لكنني لا أصل بنفسي إلى حد السكر، نقول له ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأنت لا تستطيع أن تضبط نفسك في كل مرة، ولماذا تقترب من الخمر أصلا؟ العقل زينة ونعمة، ويحرم على الإنسان أن يفقد نفسه هذه النعمة، علما أنه تصرفات السكران الذي شرب الخمر عمدا، هذه التصرفات يعتد بها عقوبة له. فالسكران إذا قتل يقتل، إذا طلق إذا قتل يتحمل مسؤولية القتل، نقول إذا طلق زوجته يقع طلاقه. تصرفات كلام يعتد به عقوبة له، ويجب عليه بأحد أمرين إذن بالبينة يعني بالشهود. وهنا في الحدود لا تقبل شهادة النساء، الشهود يجب أن يكونوا من الرجال. الشهادة في شرب الخمر، في حد شرب الخمر، نكتفي بشهادة رجلين عدلين. هنا لا يتوهم أحد أنه أي رجلين إذا أتيا إلى القاضي وقال رأينا فلان يشرب الخمر، مباشرة القاضي يأخذ بكلامهم ويأتي به ويجلده. لا، المسألة ليست كذلك، وإنما الشهود يجب أن يكونوا عدول. وشروط العدالة اليوم في زماننا جدا قليلة، ليس الأمر بهذه الشاكلة، أنه رجلان اتفقا على شخص وذهبا وشهدا عليه رأسا القاضي يأتي به، لا. وحتى الشهود العدول أيضا يخضعون للتحقيق وللسؤال، وإذا كان ثبت أنه كذبوا في شهادتهم فهنا يعزرون ويؤدبون. الإقرار هو الذي يذهب إلى القاضي ويعترف للقاضي بأنه شرب الخمر، وهنا يسن للقاضي أن يشككه وأن يلمح له، يعني الأفضل أنه تذهب وما أن قيم عليك الحد. إذا أقر على نفسه يقول له لعلك توهمت، لعلك لعلك. لماذا؟ لأنه في الحدود ليست الغاية ولا الغرض هو إيذاء الناس، هو ضرب الناس، لا، الغرض الحكمة الزجر. وجود العقوبة الحكمة منها الزجر وليس الإيذاء، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. وهذه قاعدة عندنا في الحدود. والمسألة التي بعد هذه هي مبنية على ادرأوا الحدود بالشبهات. لاحظوا، قال: ولا يحد بالقيء والاستنكاه. يعني إذا رأينا شخص مثلا شرب شرابا وتقيأ بعده، لا نحكم عليه إنه هذا خمر. وإذا شممنا الرائحة من فمه، شممنا من فمه رائحة الخمر، لا نحكم عليه أيضا بأنه شرب الخمر. يعني في البينة الشهود أنه رأوا شخص يشرب الخمر، أما إذا شموا من فمه الرائحة فهذا لا يحد. لذلك قلنا يخضعون لتحقيق، يقولون للشهود: كيف عرفتم أن هذا شرب الخمر؟ قالوا: شممنا رائحة الخمر من فمه. القاضي يقول لهم: إذن هذا الرجل لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه احتمال أنه أكره على شرب الخمر، احتمال أنه اضطر، احتمال وجود هذه الاحتمالات تسقط الحد. من هنا نعرف أن الإسلام ليست غايته إيذاء الناس، وإنما الزجر عن هذه المعاصي التي هي بالحقيقة مضرة للإنسان أولا. بعد هذا الفصل نأتي إلى فصل جديد وإلى حد جديد من حدود الله تعالى، وهو حد السرقة. قال: فصل في بيان حد السرقة. وتقطع يد السارق. السارق عندنا في الشريعة الإسلامية تقطع يده، لأنه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، العمل السرقة، والسرقة كانت باليد، إذن هذا أيضا تقطع يده. لكن عملية قطع اليد ليست أيضا بهذه السهولة، وإنما هناك شروط قاسية شبه تعجيزية لقطع يد السارق. لذلك السراق لا تنطبق عليهم جميعا هذه الشروط. يعني من كل 100 سارق، إذا تنطبق على 2 أو 3 وتقطع أيديهم فعلا، هذه العملية تكون زجر، ليس الغرض هو قطع يد الناس، وإنما نعود ونقول الحكمة الزجر. فتقطع يد السارق لكن بشروط، شروط قلت لكم صعب تحققها، والآن نأتي إليها. هنا عندما قال بثلاث شرائط، يعني هذه شروط الأساسية، نأتي إليها: أن يكون بالغا، وأن يكون ماذا؟ عاقلا. الصبي إذا سرق لا تقطع يده لكنه يعزر، عاقلا المجنون كذلك لا تقطع يده لأنه مجنون غير مكلف. الشرط الآخر: وأن يسرق نصابا. هناك حد من المال لقطع اليد، الذي يسرق دون هذا الحد، دون هذا النصاب، هنا لا تقطع يده وإنما أيضا يعزر. وقلنا التعزير عقوبة يقررها القاضي. ما هو هذا الحد للسرقة؟ قال: قيمته ربع دينار. الدينار كما مر معنا في دروس سابقة، هنا نقصد به مثقال الذهب، ما يساوي ماذا؟ ما يساوي مثقال ذهب. ربع دينار يعني ربع مثقال ذهب، هذا هو نصاب السرقة. فمن سرق ربع ما هو قيمته، ما قيمته ربع مثقال ذهب فصاعدا، تقطع يده. ومن سرق دون ذلك لا تقطع يده، وإنما فقط يعزر. الشرط الآخر قال من حرزي مثله. ما معنى من حرزي مثله؟ الحرز هو المكان الذي يخبأ فيه المال، وكما هو معلوم الأموال مختلفة، وعندما نقول مال لا نقصد بذلك يعني الفلوس المعروفة، لا، وإنما كل ما له قيمة. مثلا نحن الآن في بيوتنا عندنا أثاث في البيت، عندنا طباخ، الطباخ أين يوضع؟ يوضع في المطبخ. فإذا شخص وضع الطباخ خارج مثلا البيت، هل هذا حرز مثله؟ الجواب لا. إذا أخرج الطباخ إلى الحديقة ووضع الطباخ في الحديقة، وفي الليل أتى لص وهذا اللص سرق الطباخ من الحديقة، وعندما خرج من البيت أمسكت به الشرطة، هذا لا تقطع يده. لا تقطع يده، أمر غريب، هذا عاقل بالغ. نعم عاقل، نعم، سرق نصابا قيمته أكثر من ربع مثقال ذهب، فلنفترض أن هذا الطباخ قيمته مثقال من الذهب، نعم، لكن لا تقطع يده، يعزر. لماذا لا تقطع يده؟ لأنه لم يسرق المال من حرز مثله. الطباخ حرز مثله أن يوضع في المطبخ، فعندما وضع في مكان هو دون المطبخ، أقل من المطبخ من حيث كونه حرز، من حيث كونه مكان يحفظ فيه الشيء، فهنا لا تقطع يد السارق. وكذلك رجل وضع مبلغ من المال، مثلا وضع 10,000 دولار، وضعها في بيته في غرفة الاستقبال، والمفروض أنه مبلغ مثل هذا لا يوضع في غرفة الاستقبال، يوضع مثلا في الخزنة، يعني اللي نسميها بالعراقي الكنتور القنصور، أو يوضع في قاصة محكمة حسب العرف الجاري. هذا وضعه في الاستقبال وسد الأبواب وقفل الأبواب، وأتى لص استطاع أن يصل إلى غرفة الاستقبال، يعني غرفة استقبال الضيوف. 10,000 دولار ليس هذا مكانها، أتى اللص وسرق، عندما خرج أمسك به. هذا اللص نعم هو آثم، وعندما يمسك يعزر، لكن لا تقطع يده. لماذا؟ لأنه غرفة الاستقبال ليست حرزا لمبلغ مثل هذا المبلغ. وهكذا يمكن لكم أن تقيسوا أنتم، يعني السيارات الآن، السيارة مثلا التي توضع في الشارع، الشارع ليس حرزا لها، فالذي يسرق السيارة هنا من الشارع هذا لا تقطع يده. لا أحد يفهم أنه هذا الذي يسرق من غير الحرز ليس آثما، لا، هذا آثم ويعزر، لكنه لا تقطع يده. السيارة حرزها هو الجراج الموجود للسيارة داخل البيت. إذن نفهم من هذا أنه الحكمة التشريعية ليست قطع اليد، وإنما الإخافة وزجر الناس عن هذه المعاصي. أذكر في التسعينات طبقوا عندنا في العراق هذا الحكم، وهو قطع يد السارق، لكنه كان تطبيق خاطئ، لأنه لم يكن تحت إشراف العلماء، علماء الشريعة. يعني أنتم عندما طبقتم حكما شرعيا المفروض الإشراف يكون تحت يد علماء الشريعة، فكان كل شخص سارق تثبت عليه السرقة تقطع يده، وهذا خطأ، هذا فيه خروج عن الشريعة، لذلك الذي لا يطبق هذه الأحكام الشرعية بهذه الشاكلة يكون فقد ركنا من الأركان وهو آثم، وإنما فقط هذا يؤذي الناس بغير حق. طيب، إذن وتقطع يد السارق بثلاث شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، هذا الأول، أن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله ولا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. نأتي الآن إلى لا ملك له فيه. لا ملك له فيه، ليس له ملك في هذا، لذلك عندما يسرق الشريك مثلا من شريكه، أو عندما هنا في الهامش قال فلا تقطع يد من سرق مال نفسه من يد غيره كيد المرتهن والمستعير والمودع، أو سرق من أصل أو فرع للسارق، أصل أو فرع، مثل سرق من أبيه، سرق من ابنه، هنا لا تقطع يده. سرق مال نفسه، كيف؟ هو أعطى دين، قرضة مثلا لشخص، أو هو أخذ قرضة من شخص وأعطاه رهنا مقابل القرضة، أعطاه ذهب، وأتى يوم من الأيام وسرق ذهب نفسه، هذا أيضا لا تقطع يده. لاحظوا هنا في الحرز وفي الملك وفي كل هذه الصور الشبهة، لوجود الشبهة، لوجود الاحتمالات، فلذلك هنا لا تقام الحدود في قطع اليد. لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه، إذا كانت هناك شبهة موجودة فهذه الشبهة تسقط الحد. والشبهة، الشبه كثيرة جدا، مذكورة في كتب الفقه المطولة كما سنأتي إليها بإذن الله تعالى. بعد ذلك قال تقطع يده اليمنى من مفصل الكوع. هنا مكتوب مفصل، والمفصل هو اللسان، أما المفاصل الموجودة في جسم الإنسان فمفردها مفصل وليس مفصل. طيب، وتقطع يده اليمنى، يعني هذا الذي سرق وأخذ من حرز المثل وليس له ملك ولا له شبهة في مال المسروق منه، هذا يستحق أن تقطع يده عندما تثبت عليه السرقة. تقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، معروف الكوع العظم الذي يلي إبهام اليد، فإن سرق ثانيا، هذا لم ينزجر بالحد، سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، من يعني هذا الذي يسمى القطع من خلاف، أيضا الذي يقطع يعني الجزء السفلي من المفصل كذلك، مما هو يعني أسفل الكعب. طريقة القطع في السابق كانت أنه من جهة الكعبين، كانوا ماذا يفعلون؟ يخلعون المنطقة أولا ثم بعد ذلك يقطعونها، والآن من الممكن استعمال المسائل والوسائل الطبية. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك أعضاء كلها قطعت وما زال يسرق، هنا عزر. وقيل هناك عندنا قول ضعيف يقتل صبرا، لكنه لا، الراجح بأنه يعزر بعد ذلك كل ما سرق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.